الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد، يتواصل كلام إخواني في قراءتنا لأبواب هذا الكتاب العظيم، كتاب التوحيد حق الله على العبيد للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمنا الله وإياه رحمة واسعة. بعد أن بين التوحيد شرع في بيان فضله، لأن بيان فضل العمل أو هذه العبادة مما يدفع الإنسان إلى الاجتهاد فيها. عندما تعلم أجر من حفظ القرآن وفضل من حفظ القرآن أو شيئا من القرآن تجتهد في حفظه، وعندما تعلم فضل الذكر تجتهد في الإكثار منه، وهكذا. فمعرفة فضل العمل، وهذا حقيقة باب عظيم، ينبغي للمسلم أن يحرص على قراءة فضائل الأعمال، لأن هذا الأمر يدفعه. فكم من الناس حقيقة كان زاهدا في سنة من السنن أو في عمل من الأعمال لأنه يجهل فضله، فعندما قرأ أو سمع فضل هذا العمل نشطت همته وجد واجتهد. نعم.
وقول الله تعالى: والذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، الآية. عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، وأن عيسى عبد الله ورسوله، وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، والجنة حق والنار حق، أدخله الله الجنة على ما كان من العمل، أخرجاه.
نعم، هذا الحديث أو هذه الآية تصدرها المصنف رحمه الله، صدر هذا الباب بقول الله تعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. الصحابة رضي الله تعالى عنهم عندما سمعوا هذه الآية جثوا على الركب فرقا وخوفا من الله تبارك وتعالى، وقالوا: يا رسول الله، وأينا لم يظلم نفسه؟ كانوا يعتقدون الظلم بمعنى المخالفة، لأن الإنسان يظلم نفسه. الظلم ثلاثة أقسام: ظلم بمعنى الشرك، يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم، وظلم بمعنى ظلم الإنسان لغيره، الظلم ظلمات يوم القيامة، وظلم الإنسان نفسه، والإنسان يظلم نفسه بأن يريدها موارد الهلاك، أن يقتحم بها الحدود والمعاصي. وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. فكان الصحابة رضي الله تعالى عنهم يعتقدون أن هذا هو الظلم، لم يكونوا يعرفون أن الظلم المقصود بالآية هو الشرك. فقالوا: وأينا لم يظلم نفسه يا رسول الله؟ إذا كل واحد يظلم بمعنى يظلم غيره أو يقع في المعاصي والذنوب الذي يعد هذا ظلما للنفس، أنه محروم من الاهتداء أو نفيت عنه الهداية في الدنيا والآخرة، هذه مصيبة. فبين صلى الله عليه وسلم: ليس هذا هو الظلم المراد بالآية، إنما الظلم هو الشرك. قال: ألا تقرؤون أو ألم تسمعوا إلى قول العبد الصالح عن لقمان: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. الشاهد من الآية أن الله تبارك وتعالى جعل لمن آمن ووحد الله تبارك وتعالى جعل له الهداية. الذين آمنوا ولم يلبسوا، لم يخلطوا إيمانهم بظلم أي بشرك، ما جزاؤهم؟ أولئك لهم الأمن. في الدنيا والآخرة، الأمن على أنفسهم، لأن من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله فقد عصم دمه وماله وعرضه، أولئك لهم الأمن في الدنيا على أنفسهم على أنفسهم وأموالهم وأعراضهم، وكذلك الأمن في الآخرة من عذاب الله تبارك وتعالى، وأولئك هم المهتدون. أيضا الذين حصلوا الهداية بتوحيدهم، لأن غير الموحد هو ليس بمهتدي، ما ثم إلا هداية وضلال، ما ثم إلا حق وباطل، فالذي ليس على التوحيد مشرك فهو غير مهتدي، في ضلال في باطل. لذلك قال الله عز وجل: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. ثم ذكر حديث عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه قوله صلى الله عليه وسلم: من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أن محمدا عبده ورسوله، أن عيسى عبد الله ورسوله، وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه. روح منه يعني روح من الأرواح التي خلقها الله، روح من الأرواح التي خلقها الله سبحانه وتعالى. والله خلق عيسى عليه الصلاة والسلام من أم بلا أب، وقد ناظر النصارى النبي صلى الله عليه وسلم وظنوا أنهم سيفحمونه، فقالوا: من هو أبو عيسى عليه الصلاة والسلام؟ فقال الله عز وجل في يعني الآيات التي نزلت في سببها كان مناظرة نصارى نجران للنبي عليه الصلاة والسلام عن الوفود، قال الله عز وجل: إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب، ثم قال له: كن فيكون. إذا كنتم تستغربون ميلاد عيسى عليه السلام فمن باب أولى أن تستغربوا ميلاد آدم. من أبو آدم؟ لا يوجد. من أم آدم؟ لا يوجد. أيكون الذي خلق من غير أب ولا أم أسهل أم الذي خلق من أم بلا أب؟ لا شك الذي خلق من أم بلا أب يعني أسهل وأقل في الاستغراب. فإذا كنتم تقرون ولا تستغربون ميلاد آدم من غير أب ولا أم، فمن باب أولى ألا تستغربوا ميلاد عيسى عليه الصلاة والسلام. وهذا كما قال أهل العلم تكتمل القسمة، لأن الله عز وجل خلق آدم من غير أب ولا أم، وخلق سائر البشر من أم وأب، وخلق عيسى عليه السلام من أم بلا أب، والرابع قلنا جميع البشر، والرابع ها حواء عليه السلام خلقت من أب بلا أم. اكتملت القسم الآن. آدم عليه السلام خلق من غير من 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 غير أب ولا أم، وسائر البشر على النقيض من ذلك خلقوا من أب وأم، ثم خلقت حواء من أب وهو آدم، خلقت من الضلع الأيسر بلا أم، حتى لا يقول حتى لا يأتي قائل ويقول: طيب هل يستطيع الله عز وجل العكس، أن يخلق بشرا من أم بلا أب؟ فخلق سبحانه وتعالى عيسى عليه السلام من أم بلا أب، فاكتملت القسمة الرباعية. واضح الكلام؟ فمن شهد هذا وأن الجنة حق والنار حق ادخله الله الجنة على ما كان من العمل. نعم، هذا أيضا فيه فضل التوحيد، توحيد سبب لدخول الجنة. دخول الجنة أيها الإخوة لا يكون إلا برحمة الله عز وجل، دخولها لا يكون إلا برحمة الله عز وجل، كما قال عليه الصلاة والسلام: لن يدخل أحد الجنة إلا بعمله. قالوا: ولا أنت يا رسول؟ قال: ولا أنا، إلا أن يتغمدني الله برحمته، فنسأله أن يتغمدنا وإياكم برحمته. ثم المفاضلة في درجات الجنة تكون بالعمل. فاضلة بالعمل. نعم.
ولهما في حديث عتبان إن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله.
أيضا هذا مما يدل على فضل التوحيد، فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله ثم قال يبتغي بذلك وجه الله. إذن لابد من عمل القلب، لابد من عمل القلب. إذن لا يكفي النطق أن تقول لا إله إلا الله، هذا لا يكفي، لابد من عمل القلب أن ينوي وأن يكون مخلصا، وإلا لكان المنافقون موحدين، ولا لأن المنافقين كانوا يقولون لا إله إلا الله ولكنهم ما ابتغوا بذلك وجه الله. إذا من قال لا إله إلا الله قال فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. المهم هذا مهم، يبتغي يعني أخلص، هذا عمل القلوب. إذا لا بد من أعمال القلوب. النار محرمة على كل موحد، كما أن الجنة محرمة على كل مشرك، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار، وما للظالمين من أنصار، محرمة الجنة على كل مشرك، والنار كذلك، حتى لو دخلها الموحد فإنه لا يكون خالدا فيها، مصيره ومآله إلى جنات النعيم بفضل الله أولا وآخرا ثم بفضل توحيده. نعم.
وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قال موسى عليه السلام يا رب علمني شيئا أذكرك وأدعوك به. قال قل يا موسى لا إله إلا الله. قال يا رب كل عبادك يقولون هذا. قال يا موسى لو أن السماوات السبع وعامرهن غيري والأرضين السبع في كفة ولا إله إلا الله في كفة مالت بهن لا إله إلا الله. رواه ابن حبان والحاكم وصححه.
هذا حديث متكلم في إسناده، وكثير من أهل العلم على أنه ضعيف، ولا شك أن معناه عظيم، أن عظم هذه الكلمة العظيمة لا إله إلا الله التي من أجلها قامت السماوات والأرض، لأن لا إله إلا الله معناها إفراد الله بالعبادة، وهذا الذي من أجله خلق الله عز وجل الخلق وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ويبين يعني فضل لا إله إلا الله أنها لو كانت في كفة والسماوات والأرض في كفة لمالت بهن لا إله إلا الله. نعم.
وللترمذي وحسنه عن أنس سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قال الله تعالى يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة.
نعم، هذا حديث قدسي معروف، يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك. يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. هذا لا شك من أعظم الحديث التي حقيقة تبين فضل التوحيد وعظم هذه الحسنة العظيمة جدا التي لا تعادلها حسنة. لو أتى الإنسان ربه يوم القيامة بخطايا عدد الحصى ثم لقي الله عز وجل موحدا غير مشرك ولكنه مقصر لا شك، والمعاصي والذنوب تخدش في التوحيد لا شك ولكنها لا تذهبه، فهذا ترجى له المغفرة. من الممكن أن يغفر الله له سبحانه وتعالى منة وتكرما عليه. نعم. ننتقل باب الوراء، لا تقرأ المسائل، أي باب الوراء، المسائل إن شاء الله ظاهرة يعني حتى ما يطول بنا المقام.
قال المؤلف رحمه الله تعالى باب من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب.
بعد أن بين المصنف رحمه الله فضل التوحيد، أول باب وجوب التوحيد وأنه حق الله على العبيد، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، أول آية ذكرها في هذه الرسالة العظيمة، ثم بين بعد ذلك فضل التوحيد ليتحفز الإنسان لتحصيله وتحقيقه، بين الآن رحمه الله الثمرة، أن من حققه له هذه الثمرة العظيمة التي لا تدانيها ولا تعادلها ثمرة، أنه يدخل الجنة بغير حساب، بغير حساب طبعا ولا سابقة عذاب. نعم.
وقول الله تعالى إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين، وقال والذين هم بربهم لا يؤمنون.
نعم، قوله سبحانه وتعالى عن إبراهيم عليه الصلاة والسلام، سبب إرادة هذه الآية هنا والعلم عند الله عز وجل أنها تبين أن إبراهيم عليه الصلاة والسلام نال هذه الدرجة العالية عند الله تبارك وتعالى، وكان أمه لوحده، وكان إماما يقتدى به في الخير كما قال بعضه التفسير في تفسير أمة. ذلك لأنه حقق كمال التوحيد صلوات ربي وسلامه عليه، فهو إمام الموحدين بعد نبينا صلى الله عليه وسلم. وقوله سبحانه وتعالى والذين هم بربهم لا يشركون، هذه من صفات المؤمنين أنهم لا يشركون، لا شرك أصغر ولا شرك أكبر، لا يقعون في الشرك صغيره ولا كبيره بفضل الله عز وجل. نعم. عن حصين.
وعن حصين بن عبد الرحمن قال كنت عند سعيد بن جبير فقال أيكم رأى الكوكب الذي انقض البارحة؟ فقلت أنا، ثم قلت أما إني لم أكن في صلاة، أما إني لم أكن في صلاة ولكني لدغت. قال فما صنعت؟ قلت ارتقيت. قال فما حملك على ذلك؟
ارتقيت يعني الرقية، من الرقية. نعم.
قلت حديث حدثناه الشعبي.
حدثناه.
قلت حديث حدثناه الشعبي. قال وما حدثكم؟ قلت حدثنا عن بريدة بن الحصين أنه قال لا رقية إلا من عين أو حمى. قال قد
أو حمى. أو حمى.
قال لا رقية إلا من عين أو حمى. قال قد أحسن من انتهى إلى ما سمع.
طبعا يعني هذا الحديث قبل حتى لا نعيد قراءته مرة أخرى، يعني فيه فوائد حقيقة. الأولى أنه حرص السلف على ألا يراء الناس بأعمالهم عليكم السلام، وألا يظهروا أنفسهم بغير المظهر الحقيقي لهم. يعني قال أيكم رأى الكوكب الذي انقض البارحة، سقط يعني غاب في الأفق. قلت أنا، والقائل حسين بن عبد الرحمن. ثم قال أما أني لم أكن في صلاة، لأن في الليل، فخشي أن يقول أكيد كنت قاعد، يعني يفهمون، أن يفهم الجالسون أنه كان قاعد كان يصلي في الليل، وهو لم يكن كذلك، فلذلك أراد أن لا يظن به هذا الأمر. يعني هذا مثل أبو حنيفة رحمه الله. أبو حنيفة رآه يعني مر به رجلان، فقال أحدهما للآخر هذا أبو حنيفة يصلي الفجر بوضوء العشاء. فقال أبو حنيفة والله لا يتحدث الناس عني بما لا أفعل. فقام وفعلا صلى الفجر بوضوء العشاء، واضح، حتى لا يتحدث الناس عنه بأمر. طبعا هذا من المبالغات، وهذا عادة الناس، يعني يبالغون دائما، يبالغون، والمسلم حقيقة لا يبالغ، ينبغي له أن لا يكون إمعه، ينقل كل ما يسمع ويبالغ. يعني بعض الناس يبالغ مبالغات كبيرة في وصف مثلا أحد طلبة العلم، أو في وصف أحد الدعاة، أو في وصف أحد فيبالغ لها لا تبالغ، إنما يعني عليك أن تنزل الأمور منازلها. المهم فقال أما إني لم أكن في صلاة، هذا من إخلاصهم رضي الله عنه، ولكني لدغت، يعني الذي جعلني أقوم في هذه الفترة أو في هذا الوقت في هذه الساعة لدغت، صابتني دابة أو شيء من الحشرات المؤذية. قال فما صنعت؟ يسأله سعيد بن جبير. قال ارتقيت، أي رقيت نفسي الرقية. قال ما حملك على ذلك؟ شوف السلف ما يمشي إلا بدليل. ما حملك على ذلك؟ قلت حديث حدثناه الشعبي، وساق إسناده أنه عن بريدة بن حصير رضي الله عنه قال لا رقية إلا من عين أو حمى عليكم السلام، يعني لا رقية أنفع من عين أو حمى، يعني أكثر ما تنفع فيها الرقية العين والحمى. نعم. فقال سعيد بن جبير معلقا قال قد أحسن من انتهى إلى ما قد سمع، يعني أنت عملت وعبدت الله تبارك وتعالى على بصيرة، وهذا هو مبلغ علمك، أنك بنيت هذا العمل على علم على دليل، وإن غابت عنك أدلة أخرى لكن أنت معذور، لا تلزم بأمر لا تعلمه إذا لم تكن قد فرطت، طالما أنك عملت بناء على دليل دون تفريط في تعلم العلم الآخر إذن هذا الذي يلزمك. نعم.
ولكن حدثنا ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال عرضت علي الأمم فرأيت النبي ومعه الرهط والنبي ومعه الرجل والرجلان والنبي وليس معه أحد، إذ رفع لي سواد عظيم فظننت أنهم أمتي، فقيل لي هذا موسى وقومه، فنظرت فإذا سواد عظيم، فقيل لي هذه أمتك ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، ثم نهض فدخل منزله فخاض الناس في أولئك، فقال بعضهم فلعلهم الذين صاحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال بعضهم فلعلهم الذين ولدوا في الإسلام فلم يشركوا بالله شيئا، وذكروا أشياء، فخرج عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبروه، فقال هم الذين لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. فقام عكاشة بن محصن فقال ادعو الله أن يجعلني منهم، فقال أنت منهم. ثم قام رجل آخر فقال ادعو الله أن يجعلني منهم، فقال سبقك بها عكاشة.
هنيئا لعكاشة رضي الله عنه وأرضاه، يغبط أنه سيكون واحدا من هؤلاء 70 الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. هذه يعني كما قلت لكم يعني فضل ليس بعده فضل، أن يدخل الإنسان الجنة بغير حساب ولا سابقة عذاب. بيّن صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث صفاتهم قال هم الذين لا يسترقون ولا يتطيرون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. لا يسترقون جاء في رواية صحيح مسلم أنه قال لا يرقون، وهذه أنكرها ابن تيمية رحمه الله وقال الثابت لا يسترقون، ولعله وهم، لأن لا يرقون النبي صلى الله عليه وسلم ثبت أنه رقى ورقي عليه الصلاة والسلام، والراقي محسن، الراقي محسن ولا لا، قدم المساعدة لأخيه. الله عز وجل يقول وما على المحسنين من سبيل، كيف يجازى هذا الذي أحسن لأخيه بأنه يمنع ويحرم هذا الفضل؟ إذن هذا لا يكون، بل ما أثبته المصنف هو الصحيح، لا يسترقون وليس لا يرقون، أي لا يطلبون الرؤية، لا يطلبون الرقية توكلا على الله تبارك وتعالى. الرقية جائزة، النبي صلى الله عليه وسلم رقى ورقي. طيب واحد يقول ألم يرقى النبي صلى الله عليه وسلم؟ الجواب لا. طيب كيف؟ يعني هل النبي صلى الله عليه وسلم سيخرج من 70؟ النبي عليه الصلاة والسلام ألم يرقيه جبريل بالمعوذتين عندما سحره ذلك الخبيث بن معصم ولا لا؟ رقاه. هل يعني ذلك أنه خرج عن 70؟ كيف أبو علي؟ أيوة، لأن الرقية وقعت دون طلب منه، لأن كما يقولون أحرف السين والتاء تدل على الطلب، يسترقون يطلبون من يرقيهم. إذا مهما كان اعتمادك على الله، هذه مسألة صعبة جدا، أنه سينصرف شيء من الاعتماد على هذا، يخشى الإنسان ينصرف شيء من اعتماده على هذا الراقي. لذلك هذا هو كمال التوحيد، يحقق كمال هذه الثمرة، ليست لكل أحد، هي من حقق كمال التوحيد فيترك الرقية توكل على الله عز وجل. طيب، فلذلك إذا وجد الإنسان من أخيه أو من أهل بيته حاجة إلى الرقية، يبادر هو دون أن يلجئهم أن يطلبوا، حتى لا يخرجهم من 70,000. قال: لا يكتوون. الكي جاءت في أحاديث قد يكون ظاهرها التعارض، ولكن جمع أهل العلم وعلى ومنهم ابن القيم رحمه الله جمعا طيبا بين هذه الأحاديث التي ظاهرها التعارض، فبين أنه الأحاديث التي تدل أن النبي صلى الله عليه وسلم كوى أو أجاز الكي كما وقع لجابر رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وقال الشفاء في 3: شرطة محجن أي الحجامة، شربة وعسل، كية بنار، ثم قال: ولا أحب الكي. واكتوى جابر من ذات الجنب، والكي معروف يعني في السابق عندنا هنا في الكويت وفي يعني بلاد نجد على 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 وجه الخصوص معروف الكي وفي غيرها. المقصود أنه ورد أنه فعله، فدل ذلك على الجواز، وورد أنه قال لا أحبه كما قال لا أحب الكي، فيدل على الكراهة. أما هذا الحديث فيدل على فضل من ترك الكي. إذن بهذا جمع بين الأحاديث ظاهرها التعارض، فيعني يترك هذا الأمر الذي هو جائز، يتركه توكل على الله عز وجل، أو مكروه، لنقول أحسن مكروه. ثم لا يتطيرون، والتطير هو التشاؤم، وأصل الطيرة لأنهم كانوا يرمون طيرا في الهواء، إذا أراد أحدهم أن يقدم على أمر معين رمى طيرا في الهواء، فإن ذهب يمينا قال هذا أمر مبارك وسار فيه، زواج أو سفر أو تجارة أو ما إلى ذلك، وإذا ذهب الطير شمالا قال هذا أمر شؤم وعاد بإدراجه. طيب، واحد يقول لو راح الطير سيدة، طير لعين مثلا، يدري أن هذا المخبول، يقول خلنا أزيده شوي بعد إخبال، فراح سيدة، ماذا يفعل؟ يجرب مرة ثانية، يلا عادي لف عدول طير وصيد، الله يعينه، الله يهديه والله عين الله يهديه. فلذلك لأن الآن تكون على الطاعة يعني، فلذلك أنه الطيرة لا تجوز، تعد من الشرك، أقل أحوالها الشرك الأصغر، لأنه جعل هذا الأمر سببا ولم يجعله الله عز وجل سببا، وفيه شيء من التوكل على هذه الأسباب التي هي ليست بأسباب أصلا. والآن التطير في زماننا له صور يعني متعددة، العفو شباب، نعم، الآن أخذ صور متعددة، منها قراءة الأبراج التشاؤم فيها، منها قراءة الكف الودع، كل هذا يعتبر، هذا هو التطير، التشاؤم، يتشاؤم بأصوات، يتشاؤم بصور، بعضهم مثلا هذا موجود إلى الآن، ممكن يكون إنسان مثقف، يكون إنسان مع شهادة عليا، يطلع يشوف قدامه عتوي أسود، الله يستر يوم نعتفس، يطلع يشوف قدامه مار إنسان معاق أو شخص منظره ذميم، أو يسمع صوت غراب أو نهيق حمار أكرمكم الله، فيبدأ يعني تشاءم بمثل هذه الأمور، وهذا لا شك أنه يعد من الطيرة المنهي عنها. فهم لم يسترقوا ولم يكتووا ولم يتطيروا، وعلى ربهم توكلوا. طبعا عكاشة رضي الله تعالى عنه بن محصن رضي الله تعالى عنه أرضاه قال ادعوا الله اجعلني منهم. قال أنت منهم. الله أكبر. هنيئا لعكاشة، هنيئا لعكاشة، وجمعنا الله به في الدرس الأعلى. فطبعا قول النبي صلى الله عليه وسلم ربما يتبادر إلى الذهن أن يقول كيف يعني قضية مسابقة مثلا؟ لا مو مسابقة، يعني النبي عليه الصلاة والسلام عندما قال أنت منهم لعلمه بحال عكاشة أنه ينطبق عليه هذا الأمر. ولذلك عندما قال الآخر ادعو الله اجعلني منهم قال سبقك بها عكاشة، وهذا حقيقة يبين حسن أدبه صلى الله عليه وسلم. لم يقول والله انثبر ولا اقعد زي الله يرضى عليك أبدا، قال سبقك بها عكاشة. لطيفة، شوفوا معلم الدنيا الأخلاق صلى الله عليه وسلم. فقال أهل العلم هذا يحتمل أمرين، إما الأمر الأول أنه يعلم صلى الله عليه وسلم أن هذا الرجل إلى الآن ما بلغ هذه المنزلة والقضية مرده إلى الله أولا وآخرة. الأمر الثاني حتى يسد الباب، واضح أن خلاص انتهى، قالها عكاش سبقك بها انتهى. ولذلك يعني احرص على هذا الأمر، يعني كما يقولون هذا يعني في علم الإدارة ما يخاف تحمله شوي، يقولون إن الفرص تعرض للإنسان، الفرص التي في حياة الإنسان أيهما أكثر، التي تعرض له أو التي يصنعها؟ أسرع شوي، تعرض له. توافقون تخالفون؟ سؤال واضح. الفرص في حياة الإنسان، فرصة عمل، فرصة أي فرصة، مشروع تجاري، وظيفة معينة، أي فرصة، فرص كثيرة في الحياة. هذه الفرص في حياة الإنسان منذ أن يعقل إلى أن يموت قسمان، قسم من الله تعرض له وقسم هو يصنعها بنفسه، أيهما أكثر في حياته؟ نحن مصر على تعرض له، تعرض له، كلامكم غلط. التي تعرض للإنسان تدرون كم؟ بناء على دراسة مشهورة، الدراسة هذه 2 في الألف، مو في المية، 2 في الألف التي تعرض للإنسان، قليل جدا تعرض لك فرص هكذا. يعني لذلك الإنسان يقول دائما دين الإسلام ليس دين التنابلة، دين الخاملين، دين البطالين، كما قال الفاروق عمر عندما دخل على رجل جالس في المسجد متبقط قال قم اشتغل فإن السماء لا تمطر ذهبا. واضح كلام؟ فأنا أعجب حقيقة من بعض الناس يقول لا والله بس أبي وظيفة على قدي جيد. إذا كان الأمر هذا من باب الزهد والتفرغ للعبادة جزاك الله خير، إحنا نريد في الأمة الزاهد والعابد والعالم والعامل والمهندس والنوري، هذا يكون في تكامل، لكن لا يكون على حساب الكسل والخمول وتنام 14 ساعة في اليوم وتبي حضرتك تتخرج اليوم باش تكون مدير كده، اعمل اعمل. واضح؟ اي نعم. فلذلك الفرص، انا طبعا ذكرني بهذه القضية ان هذه فرصة ساقها الله لعكاشة، تمام، فاغتنمها ويالها من فرصة، هنيئا له رضي الله عنه وأرضاه. فلذلك تعلم أن الفرص 2 في الألف، ويمكن أنت تكون بعد أمك داعي عليك ما تك ولا فرصة، ممكن تعيش حياتك ما تك ولا فرصة، ممكن منذ أن تعقل إلى أن تموت لا تأتيك ولا فرصة. لذلك اللي يقول لك والله أنا ماشي مدهور أنا كل ما قل لا يا حبيبي، ترى الفرص التي تعرض للإنسان 2 في الألف، ولا الفرص للناجحين في جميع المستويات هم من أوجدوا هذه الفرص، سواء طلب علم شرعي، طلب علم دنيوي، تجارة، أي شيء، هم من صنعوا هذه الفرص.